السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. وعدناكم قبل حلقات مضت أن نفتح ملف الإعلام وأن نفرغ لهذا الملف بعد أن اتسع الخرق على الراقع وتحولت الفضائيات إلى ميليشيات لا هم لها إلا فرض الأجندة الحزبية الخاصة بمالك القناة. بدأنا نفتخر إلى الإعلام النظيف، وهذا المصطلح استخدمه ثلة من أساتذة الإعلام، ومصر أحوج ما تكون الآن إلى الإعلام النظيف. وجدنا تراشقات ووجدنا فضائيات نسميها فضائيات الضرار، ونسميها أحيانا فضائيات غسيل الأموال، ولا هم لها إلا تسريب الأكاذيب على أنها حقائق، لا هم لها إلا الكلام عن فصيل سياسي بعينه تشبعه شتما وتشبعه إقذاعا وتشبعه تشهيرا. ومهما كان الرأي في أداء هذا الفصيل سلبا أو إيجابا، فلا يعقل أن تتضافر كلمة الفضائيات على إقصائه من المشهد وعلى إفشاله بأي ثمن. وتنسى هذه الفضائيات أن الإفشال هنا لا يعني إفشال فصيل بعينه، ولا إفشال رجل بذاته هو بعينه أو الرئيس مدني منتخب. الإفشال هنا يعني إفشال وطن، ويعني أن تصنف مصر لا بتخفيض التصنيف الائتماني، وإنما تصنف بحسبانها دولة فاشلة. ولا يمكن أن تقبل النخبة العاقلة ولا أن يقبل الغير على هذا الوطن أن يصبح الإعلام والخطاب الإعلامي والميديا المصرية معوى الهدم. نقلنا نماذج وتحدثنا بالتلميح وتحدثنا بالتصريح وتحدثنا بالنصح، لكن قاطرة الإعلام الذي لا يريد الخير لمصر ما زالت مصرة على المضي في طريقها الذي اختطته. قلنا قبل أسبوع مضى إننا نستنكر ونستغرب أن يخرج السيد أحمد المسلماني صاحب الطبعة الأولى بعد أن انحصرت عنه الأضواء تقريبا بعد الثورة، وأن يشن هجوما نراه هجوما مجافيا لكل الحقائق الموضوعية، وأن يركز هجومه على إذاعة القرآن الكريم، هل تتصورون معي؟ وأن يقول لإذاعة القرآن الكريم اتق الله يا إذاعة القرآن الكريم. يعني هو مش شايف في مساحة الأداء الإعلامي اللي أمامه حتى في الفضائية التي يخاطبنا من خلالها أي التجاوزات، لكن شايف التجاوزات كلها في إذاعة القرآن الكريم. الإعلام اللميسي، الإعلام الأديبي، الإعلام الإبراشي البكري، وسمه كما شئت، الآن يتحرك في أمطاره الأخيرة ويضرب ضربته اليائسة الأخيرة، وطبيعي أن تكون الضربة بحجم التشنج، فاقدة للاتزان، فاقدة للمهنية، فاقدة للحياد الإعلامي المطلوب. حاول اللواء طارق مهدي عندما دخل مسبيرو أن يصلح ما أفسده غيره، وتجمع الحيتان الكبار وأجهضوا المشروع الإصلاحي للرجل، وتراكمت ديون مسبيرو إلى 15 مليار جنيه وربما أكثر. القضية الآن تحولت إلى ساحة حقيقية لمعركة إعلامية كبيرة. نحن لا ندعو ولم ندعو مطلقا إلى تكميم الأفواه، فقد عانينا من تكميم الأفواه، لكن ندعو إلى الحياد، ندعو إلى المهنية، ندعو إلى منابر إعلامية تنطق باسم وطن ولا تنطق باسم أجندة حزبية، ولا تكون ناطقة باسم رجل أعمال، سواء رجل أعمال مصري وهم معروفون بالاسم، أو رجال أعمال عرب بدأوا يدخلون الآن مع جيش يقوده السيد طارق بن عمار. لا ندري إلى أين تتجه بنا بوصلة الإعلام المصري، لكن معنا ضيفان كريمان لنفتح معهما ملف الإعلام المصري بما له وما عليه. وبطبيعة الحال ما عليه أكبر بكثير مما له. ولنا قبل أن نطرح أسئلتنا على الضيفين الكريمين أن نسأل سؤالا بريئا: إذا كانت قيمة كما قرأنا ورشح في الخطاب الإعلامي وبعض التقارير قيمة استثمارات الإعلام الخاص 6 مليار دولار، وإذا كان لا يحقق عائدا صافي عائد إلا 1.5 مليار، إذن من الذي يتحمل فارق الخسائر؟ خرجت من أي جيوب؟ من الذي يملك هذا السقف التمويل الضخم ليعوض هذه الخسائر ولتبقى هذه الفضائيات رمحا في خاصرة مصر؟ معركة كبيرة، ولن يكون تطهير هذا المرفق سهلا كما قد يتصور البعض. على أي حال، قبل أن أفتح هذا الملف أرحب بالضيفين الكريمين. أرحب بالدكتور حسن علي، أستاذ الإعلام ورئيس جمعية حماية المشاهدين. أهلا بك ومرحبا.
مرحبا،
أنرت برنامج الدرع وقناة الناس.
شكرا لكم.
وأرحب أيضا بفارس المغوار من فرسان إذاعة القرآن الكريم، نألف جهده وصوته ونثمن جهده غاليا، إنه الأستاذ إبراهيم خلف، كبير مذيعين بالإذاعة المصرية وأحد فرسان إذاعة القرآن الكريم. أهلا بك أستاذ إبراهيم.
أهلا بك، مرحبا،
أنرت برنامج الدرع وقناة الناس.
شكرا جزيلا، أهلا بك.
دكتور حسن، يعني نقول إنه اتسع الخرق على الراقع وتجاوزات الفضائيات، خصوصا طبعا الفضائيات الخاصة، وإن كنا لا نبرئ أيضا الإعلام، إعلام مسبيرو، لما تظهر مثلا مذيعة وهي تضع على المكتب كفن، يعني هذا أمر لم نألفه، لما يظهر مذيع وفي إحدى الفضائيات الخاصة وحطت قدامه حلة ومالي الحلة بيض وبيقول إن الدستور المصري يسلق كهذا البيض، ونازل شتائم، يعني الأعراض أصبحت مستباحة، سهل جدا أن تجرح بأعراض، سهل أن تشهر بأي إنسان. انفلت زمام الإعلام، وهذا الكلام لم يقله المصريون، في تقارير خارجية بدأت تؤكد هذا. الواشنطن بوست أفردت تحقيقا حول الإعلام المصري وخطورته. حضرتك قريب من مطبخ الإعلام وصناعة القرار، وأنت أيضا أستاذ في مادة الإعلام، كيف ترى المشهد الإعلامي الآن؟
شكرا جزيلا. يعني واضح المشهد الإعلامي في مصر الآن يعني فيه قدر كبير من عدم المهنية، من الضبابية، من غسيل الأموال كما أشرت في المقدمة، من أشياء كثيرة. هذا إعلام مرحلة انتقالية، هذا إعلام ألقى بالمسؤولية الاجتماعية جانبا نحاها، هذا إعلام يعبر عن مصالح ربما بعض الفصائل وبعض التيارات وبعض رجال الأعمال. لكن خلينا نقول حاجة علشان يعني السادة المشاهدين يبقوا فاهمين: الإعلام في العالم كله يضع سياساته ملاكه، فتش عن الملكية هي اللي تقول لك سياسات الإعلام رايحة فين. المالك رجل إعلام، ما فيش رجل أعمال في العالم مجنون يفتح قناة ويصرف عليها وتحارب مصالحه، فلا بد أن تدافع عن مصالحه وترسم سياسات القناة في هذا الاتجاه. وهذا موجود في العالم الحر، عشان صدعونا بأمريكا، موجود في أمريكا. لا يمكن لمذيع ولا أي واحد في فريق العمل يخرج عن سياسات القناة، يفصل فورا. وسياسات هذه القنوات تعبر عن مصالح رجال الأعمال والشركات عابرة القارات والشركات متعددة الجنسيات وهكذا. فأول نقطة لازم الناس تعرف، ما فيش رجل أعمال فتح قناة لوجه الله، إنما دي مصالح. هذه واحدة. الثانية، في إدارة عموم الزير، وهي أعني بها مسبيرو ما قبل الثورة، وأنا في يوم من الأيام كنت مذيعا في هذا الجهاز في البرنامج العام وأنتمي إليه، ولا زلت أعمل فيه، يعني سواء متابعا أو مدربا للمذيعين أو أشياء كثيرة، وزملائي يعرفون هذا. الحرفية والمهنية في جهاز ومرفق حكومي بدأ أكثر قربا إليها،
نعم،
وانتهى أكثر بعدا عنها قبل الثورة، لأن معايير اختيار المذيعين المصفى اللي بيمر منها الإعلامي مخرجا ومصورا ومذيعا ومنتيرا إلى آخره. هذه المصفى اعترتها آفات الوساطة وأمراض الرشاوة، فنفذ إلى الشاشة من لا يستحق، ونفذ إلى الميكروفون من لا يستحق، لأن حصل نوع من التساهل إن أحسن الظن. هذا قبل الثورة، ثم جاءت الثورة وجاء الانفلات وحصل نوع من الاحتراب الإعلامي، صراع سياسي استخدم الإعلام فيه أداة من أدوات الصراع، بل وجدنا بعض المذيعين الذين أشرت إلى بعضهم، ودي ظاهرة غريبة على الإعلام في العالم، أن يتحول المذيع إلى زعيم سياسي. المذيع شيء له، من يشغل وظيفة مذيع لها سمات وصفات وقواعد، دي مهنة زي أي مهنة في الدنيا. عايز تبقى زعيم سياسي، اتفضل انضم الحزب، اتفضل انزل للشارع، اتفضل اكتب مقال في صحيفة، لكن ما دمت قد جلست على كرسي المذيع انتبه، في مجموعة من القواعد مرتبطة بمن يمارس هذه المهنة. احنا عندنا هجمة من الصحفيين دخلوا على القنوات الخاصة وتحولوا إلى مذيعين، ومن مذيع تحول إلى زعيم سياسي، وهنا مكمن الخطر. انتهكت الكثير من قواعد المهنة والحرفية ومواثيق الشرف في سبيل الحفاظ على مقاعد وعلى أموال. يا سيدي، أنا اشتغلت مذيع بأربعين جنيه في 81 82 83، بأربعين جنيه. أسمع دلوقتي على مذيع باتناشر مليون، هل تظن مذيع باتناشر مليون هو يعني لوجه الحقيقة، لوجه الوطن؟ يعني المسألة الآن، المشهد فيه أشياء كثيرة بعضها غير أخلاقي، فأدى بنا إلى منتج على الشاشة غير أخلاقي. وأنا سعيد بالكلمة التي قلتها حضرتك، لأنها شعار للجمعية التي أنشأتها هذا العام فقط، حق المواطن المصري في إعلام نظيف. هذا حق يا سيدي، هذا ليس منة من أحد ولا منحة من أحد يا سيدي. سبب هذه الجمعية، كنت في زيارة في أمريكا في 90، الدنيا مقلوبة في أمريكا، على إحدى الشبكات التلفزيونية ذاعت مشهد مدته 30 ثانية، مشهد للكبار، مشهد جنسي، دون أن تنبه قبل بث الفيلم، هذا في أمريكا. ورفعت عليها القضايا من جمعية حماية المشاهدين الأمريكية، رفعت قضية،
دي منظمة مدنية.
نعم، مجتمع مدني. واتحكم بغرامة جسيمة أوشكت القناة تفلس من هذا الحكم. ده في أمريكا، لبلد الحريات، وبلد وبلد وبلد، مجرد أني بث مادة ما ينوهش عنها تجرح حياء المشاهد، ما ينبهوش ليها، اتحاسب حساب الملكين زي ما بنقول. يعني ما فيش حرية منفلتة زي ما انت عايز. جميل. حق المواطن في إعلام نظيف هذا أبسط حقوق الإنسان في العالم.
مش لأنا أعود لجهود الجمعية دي تفصيلا، لأنه مهم من المصريين أنهم يعرفوا نشاط الجمعية في الفترة القادمة، لأنها فترة محتقنة ومأزومة. وطبعا أنا يعني معانا أحد فرسان إذاعة القرآن الكريم، الأستاذ إبراهيم خلف. أستاذ إبراهيم، يعني حدثتني أنك تعد لكتاب ترصد فيه التجربة الإعلامية المصرية في السنوات الأخيرة وخصوصا بعد الثورة، وشهدتك كإعلامي على هذه التجربة. لعل حضرتك لاحظت معي أنه منذ شهر تقريبا بدأت حملة منظمة ضد إذاعة القرآن الكريم في عدة منابر، مع أنه يعني لم يصدر من إذاعة القرآن الكريم أداء مغاير لنمطها المعروف عنها، لم يصدر عن إذاعة القرآن الكريم سياسات جديدة أو أشياء مزعجة أو مقلقة. خط إذاعة القرآن الوطني الوسطي المعتدل ما زال مستمرا، فالناس استغربوا لهجة التصعيد في غير مبرر. أنا قبل ما أسيب لحضرتك التعقيب والتعليق أولا على كتابك وعلى الهجوم اللي بتتعرض له إذاعة القرآن الكريم، نشوف مع بعض، يا ريت إخواننا في الكنترول نكون جاهزين، نشوف الأخ أحمد المسلماني قال إيه عن إذاعة القرآن الكريم، وقالوا كده فجأة إحنا بنفتح التلفزيون لقينا فجأة كده هجوم ضد إيه؟ إذاعة القرآن الكريم. لا في مبرر ولا في سبب ولا في أي خلفيات معلوماتية ولا تحليلية واضحة. شوف مع بعض الهجوم ثم نعود إلى طاولة الحوار معقبين مع ضيفينا الكريمين.
هل ينفع لإذاعة وقورة ومحترمة لها في قلوبنا مكانة لا نهاية لها من الحب والتقدير، وجزء من تكويننا ومن أسمعنا وآذنا لسنوات طويلة وعقود طويلة. هل يجوز أن يكون أداءها على هذا النحو من الهزيان وعدم المسؤولية؟ لما هم ضد القرض تطلع الإذاعة تقول حرام حرام حرام، ولما مع القرض حلال 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 وفق المحظورات وما إلى ذلك، الضرورات تجيز المحظورات. هل معقولة تبقى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أول إذاعة للقرآن الكريم في العالم كله تنجرف إلى سياق منحط من الصراع السياسي بين الحكومة والمعارضة، بين الرئيس محمد مرسي ومجلس الإنقاذ، بين متظاهري جامعة القاهرة ومتظاهري قصر الاتحادية والتحرير؟ مالها إذاعة القرآن الكريم ومال هذا الصراع؟ هي للكل، طيار مدني وطيار ديني، الذين مع الرئيس والذين ضد الرئيس. هي إذاعة القرآن الكريم لا إذاعة الرئيس أو إدارة الرئيس. يا إذاعة القرآن الكريم، عودي إلى صوابك واتق الله، واعلمي أن الذين يسمعون الإذاعة قد يتحولون عنها لأنهم فقط معارضون للرئيس، أو أنهم لا يريدون لإذاعتهم العظيمة أن تكون جزءا من الاشتباك السياسي القذر الدائر الآن في مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. سمعنا مع بعض عينة من الألفاظ المهذبة المحترمة جدا من الإعلامي أحمد المسلماني بيصف أداء إذاعة القرآن بالهذيان بعدم المسؤولية كده. هو لا في شواهد ولا جايب وقعة محددة، المسألة زي ما قال الدكتور حسن انفلات إعلامي، أي حد بيجي في ذهنه حاجة بيقولها وهو آمن من المساءلة والعقاب. يا أستاذ أحمد يا مسلماني، من كان بيته من زجاج فلا ينبغي أن يقذف الآخرين بالطوب. الرأي العام نسيلك إنك كتبت خطاب لمبارك، نسيلك هذا الأمر عن عمد، لأنه ساب لك باب رجعة، باب رجوع، باب مصالحة مع المشروع الوطني الجديد، بس أنت مصر إنك تحشر نفسك في خندق الفلول، مصر إنك تحشر نفسك في خندق النظام السابق. وما لقيتش من 23 فضائية أو من 23 شاشة اللي موجودة في مسبيرو ومن حوالي 87 محطة، ده غير مئات الفضائيات، كل الأداء ده راضي عنه، والقناة اللي انت بتعمل من خلالها أداءها يرضيك، كل ده سايبه على جنب ومش لاقي إلا إذاعة القرآن الكريم، وتقول عنها انجرفت إلى سياق منحط؟ دي ألفاظ إعلامي محترم؟ طبعا على أي حال أنا سأترك الرد لواحد من أسرة وعائلة إذاعة القرآن الكريم. أستاذ إبراهيم، ما رأيك فيما سمعت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكرك دكتور حسام على فتح هذا الموضوع، وهو سلسلة عظيمة من سلاسل فتح الملفات الانفلات الإعلامي في العصر الحاضر وفي الآونة الأخيرة بالذات. أولا أحب أن أضع بضع نقاط قبل أن أرد على الأخ والزميل، وسأكون محترما إلى غاية الاحترام مع الأخ الزميل أحمد المسلماني، وأقول أنا هنا لا أعبر عن إذاعة القرآن الكريم، ولست هنا مندوبا عنهم لكي أرد على الإذاعة المصرية، فإذاعة القرآن الكريم لها رب يحميها، ولله بيت يحميه، ولله وللكعبة رب يحميها. فإذاعة القرآن الكريم إذا اعتبرناها كعبة المسلمين وهي النور الأخير المتبقي في نهاية النفق، فإن الله سبحانه وتعالى حسبها وحسيبها، والله حسبه وحسيبه أيضا. لكن أنا أرد هنا لأن التجريح ينالني باعتباري واحدا من هذه الكتيبة العظيمة، فللأستاذ محمد عويضة والأستاذ الششتاوي ورئيس الاتحاد ورئيس الإذاعة المصرية وكافة العاملين الكبار في الإذاعة المصرية أن يردوا على هذا الافتراء. أولا كنت أتوسم في الأخ الزميل أحمد المسلماني خيرا، لأنه قبل الثورة وبعد الثورة كثيرا كان يتناول الأمور دائما بناحية مهنية،
كان يعرض الرأي والرأي الآخر، وكنا نعتبره هو آخر واحد في هذه الكتيبة الباقي الذي لم يتورط في أن ينزل هذا النزول. وكنا لا نصدق عندما كانت تقال عليه كلمات كثيرة، وأنه صاحب لفلان وصديق لفلان، وهؤلاء الفلانات إن صح التعبير راحوا كلهم في مزابل التاريخ، وبقي هو لا نعرف إلى أين هو يصنف وكيف يصنف بعد أن راح زملاؤه وأحبابه وطردوا من فوق سلالم مسبيرو إلى غير رجعة. لكن بقيت الفلول والصاحب لا ينسى بسهولة. إذاعة القرآن الكريم يا سيدي الكريم إذاعة أحب أن أوجه ثلاث رسائل للأستاذ أحمد، وهو كلام عام ولعل الدكتور حسن يوافقني على هذا الموضوع. إذاعة القرآن الكريم هي الإذاعة الوحيدة التي تعرف الناس بربها، هي التي وضعت لنفسها استراتيجية خاصة، وهي التي تعرف الناس، وهي أسمى وأشرف رسالة في الأرض أن تعرف الناس بربهم، وأن تضيق البون الشاسع بين الأرض وبين السماء. نحن نعلم أن معظم المشاكل الموجودة في العالم العربي بل في العالم كله حتى الغربي حتى الأوروبي جميع الأيديولوجيات سببها البعد عن الآخرة وعن الله. رقم اثنين، أن إذاعة القرآن الكريم هي حارسة اللغة العربية وبوابتها الرئيسية، وهي التي يعني تذب عنها كل شيء. ثالثا، أن إذاعة القرآن الكريم هي ليست إذاعة الآخرة فتنعزل عن أمور دينها ودنياها، يعني لسنا إذاعة طرب وإذاعة آخرة وإذاعة يعني واحد كده يقرأ الفتحة يلا على باب التربة وخلصوا كلمتين وهكذا زي ما هو قال دلوقتي وسأفند ما يقوله، ولسنا إذاعة الدنيا فقط بحيث نتكلم فيما ليس لنا به شأن. لكن عندما نتكلم في أمور السياسة كما يدعي، أو نتكلم مالكم ومال المظاهرات ومالكم ومال مرسي ومالكم يعني بهذه الألفاظ، طبعا هذا فرز من فروزات يعني الفهم الخاطئ لموضوع لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. وهذه الجملة يعني استهلكت كثيرا، وكثير من العلماء وآلاف العلماء حتى الليبراليين وحتى علمانيين على الأقل عرفوا هذا الموضوع، أنه عندما على الأقل نتكلم في إذاعة القرآن الكريم عن السياسة فإننا نتكلم عنها من الزاوية الأخلاقية. وإذا كان يسمع، وأرجو أن يكون قد سمع ولا يكون قد لطش جملتين وهو داخل الاستوديو، واحد قال له كده ده إذاعة القرآن الكريم كانت بتتكلم النهاردة عن المظاهرات. أنت تعلم يا دكتور حسام، نعم نتكلم عن المظاهرات، لكن نتكلم عن المظاهرات من الناحية الأخلاقية، نتكلم عن أنه لا تقطيع لطريق ولا تعطيل لمصالح ولا قفل لمجمع ولا ضرب ولا دماء على الأسفلت وهكذا. نتكلم عن الشائعة، نتكلم عن خطورة الكلمة، نتكلم عن الشرعية، سواء كان مرسي أو الدكتور مرسي لا مؤاخذة يعني الدكتور مرسي أو سواء كان شفيق أو أي شيء من هذا، نحن نتكلم عن الشرعية، نحن جهاز دولة، نحن نعرف الناس بربهم. هو يقول إنه سيكون منحط، أنا لا أنحط معه في أن أتكلم عن أن إذاعة القرآن الكريم التي أعتبرها وضوء ماء المبنى أو ماء وضوء المبنى.
الله.
إذاعة القرآن الكريم يا أستاذ أحمد ماء وضوء الأمة المصرية. إذاعة القرآن الكريم تعرف الناس بربهم، ومن أحسن من الله قولا، ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كنت أود أن تفعل القواعد المهنية التي درستها في كليتك ودرستها على مدى 30 عاما في الإعلام العربي وفي الإعلام الصحفي، وأن تتناول ما بقاش غير إذاعة القرآن، يعني هي الفضلة الوحيدة، يعني هي الحاجة الوحيدة اللي خلصة، هي يعني ما بقاش غيرها، هي اللي انت مستنيينها، هي اللي بتؤلف الناس على بعضهم، وهي التي تقلب الشرعية. إذا كان في حوار بيني وبين الدكتور حسام وهو ضيفي على الهواء، وبيني وبين الدكتور حسن أحيانا، وصعدت كلمة، نحن بشر، صعدت كلمة من هنا وكلمة من هناك، والحوار يشقق بعضه بعضا دائما، فلا تحسب عليها عندما أقول مظاهرة أنني مع فلان، أو عندما أتكلم عن مشهد معين وأعمل عليه زوم أننا مع الفريق الآخر. نحن لا مع هذا ولا مع ذاك، نحن نتكلم إذاعة وسطية تعرف الناس بربها ولا تنعزل عن قضايا دينها، وكما قلت هي ليست إذاعة الآخرة فننعزل عن ديننا ودنيانا وقضايا وطننا، ولسنا إذاعة الدنيا فقط فنتكلم فيما ليس لنا فيه شأن.
جميل جميل، مقدمة رائعة وكلام رصين عاقل يجمع ولا يفرق. وسنكمل هذه الرسالة العاقلة الرصينة مع الدكتور حسن. دكتور حسن، يعني ما رأيته من أداء الأخ المسلماني؟ هو سياق انتقاده للإذاعة إيه؟ الناس استضافت واحد يعارض قرض الصندوق،
نعم،
ثم استضافت واحدا آخر يؤيد قرض الصندوق، طب وما المشكلة؟ يعني ما المشكلة أن يختلف الناس؟ يعني هو بيشتغل في قناة ليبرالية وهو نفسه بيقول أنا محسوب على التيار الليبرالي. إذا لم يكن التيار الليبرالي يسمح بالرأي والرأي الآخر وبحقيقة الاختلاف ويسلم بها، يعني هل معقول أنه لمجرد أن إذاعة القرآن استضافت ضيفين، واحد بيؤيد القرض واحد بيعارض القرض، يتقال عليها انهبطت إلى سياق منحط، ويتقال عليها في الآخر ده بيقول لها إيه؟ عودي إلى صوابك واتق الله يا إذاعة القرآن الكريم.
قد تحول عنك.
يعني مسألة
بهذه النوع تحول عنها.
طيب يعني كيف ترى هذا المشهد؟
يا سيدي يعني نحن ندرس لطلاب الإعلام سنة أولى إعلام، لما بيدرس دعاية وحرب نفسية، في يعني بعض الأشياء اللي الخصوم بيحب يتناولها بشكل يمهد، يعني أنا بعتبر الإعلام مدفعية ميدان بلغة العسكريين، فيقذف ليمهد لقوات بعد كده. اللي عمله زميل العزيز أستاذ أحمد المسلماني، أستاذ أحمد أنا أحسبه يعني إعلاميا جيدا، لكنه أحيانا بيكون يعني نحن البشر أبناء أحوال، فهو على حال يعني ما كنت أحب أن يكون عليها. هو استخدم هذه الألفاظ تستخدم في الدعاية الصهيونية إما لتحقير الخصوم إما لسحب الشرعية والمشروعية عنهم، يعني لما يستخدم كلمة انحط أو انحطاط أو منحط، هذا ليس مكانه إذاعة القرآن الكريم، وإنما مكانه مؤسسات أخرى هو يعرفها. فاستخدام هذه الألفاظ ده جزء من أدوات الدعاية والحرب النفسية وليست إعلام، لا ينتمي ما قالوا إلى الإعلام على الإطلاق. فهو يحاول أن يسيء إلى الصورة الذهنية المعروفة لإذاعة القرآن الكريم. هم يسوءهم أن في أي استفتاء تجريه مؤسسات محايدة إذاعة القرآن الكريم بتحتل رقم واحد في معدل الاستماع قبل البرنامج العام، وأنا أنتمي إلى البرنامج العام سنوات، قبل صوت العرب، قبل الشرق الأوسط. هذا يسوءهم يا سيدي، فيعمل إيه؟ لازم يثير غبار علشان الناس تقول في إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ فهذا هذه الأساليب
حسن
هو يدركها.
هل هي الفكرة فقط إعاقة قاطرة إذاعة القرآن الكريم عن الحركة، ولا فيما هو أبعد إنها نوع من إخافة إذاعة القرآن الكريم ومنابر إعلامية أخرى أن تتطرق لقضايا وطنية؟
لا، أنا أقول لك حاجة مهمة، هي إذاعة القرآن الكريم بالنسبة لهم يعني عايز أقول لك بعبع. ليه؟ المصري متدين بطبعه، هذه إذاعة تحظى باستماع بعد أن فقد الراديو بريقه، لا زالت هذه الإذاعة تحظى بأعلى معدلات استماع. والمدخل الديني أقرب إلى قلوب الناس وأقرب إلى عوام الناس، هو عايز يقفل المدخل ده، عايز يشوهه علشان عامل له قلق وعامل للفصيل والقطاع الذي
يسمعه، أو على الأقل يحجمه في مساحة يمكن السيطرة عليه.
بالضبط، هو عايز يحط في كورنر وتتحول ونضيع الوقت من إذاعة القرآن الكريم، بدلا من أن تنشغل بقضايا الأمة وبالتجديد وبالتحديث وبالمهنية، تنشغل في الدفاع عن نفسها. أخي الحبيب الزميل أستاذ
إبراهيم
خلف يعني قال كلاما ثمينا، لكن أنا أيضا لا أريده، يعني أنا أقول لك لا تحزن ولا تبتئس، وإنما نركز كيف نطور ونرقى بالخدمة في إذاعة القرآن الكريم. هم عايزين يشغلوك، عايزين يشغلوا المحطة، عايزين يشغلوا الناس اللي فيها، بدلا من أن نفكر في الارتقاء والإجادة والتلاحم مع الناس، تنشغل بمثل هذا الكلام الساقط. هذا كلام تافه، يعني لا ينال من إذاعة القرآن الكريم ولا من قيمة وقامة إذاعة القرآن الكريم. واسمح لي لا أريد أن أضيع وقتا في الرد على هذا الرجل، يعني ده كلام تافه لا نلقي إليه بالا.
طيب إحنا لأي حال إحنا ما زلنا في سياق ملفنا. طبعا أنا عاوز يعني قبل ما نتطرق، لأنه في إعلامي يتدرع أو يلبس مسوح الشكل الكاريكاتيري الساخر، لكن المسألة يعني تجاوزت شكل كاريكاتيري وساخر، احنا دخلنا في الفاظ بذيئة على الهواء يعاقب عليها القانون، لدرجة وصف الثورة بانها ثورة الملابس الداخلية. هو طبعا ما استخدمش التعبير ده، هو استخدم تعبير اكثر انحطاطا، لكن احنا يعني مسألة ان هو يعرض مثلا صورة الرئيس ويشبعه شتما وسبا، واحنا بننتقد اداء مؤسسة الرئاسة حتى في داخل هذا المنبر، بننتقد اداء الوزراء كما نريد، لكن ما بيصلش الأمر لهذا الشكل الهزلي يعني ما بيصلش الامر لهذا الشكل الفج. بتترسم صورة الرئيس وهي بتصاحبنا على فكرة احنا بنتكلم, تترسم على مخدة ويطلع بمنتهى الاستظراف ويشبع الرئيس تريقة وشتيمة واقذاع وسب. وطبعا يا دكتور حسن وحضرتك تعرف اكثر مني, لما يكون في مونولوجيست واثق في ادائه بيطلع لايف على خشبة مسرح والناس بتقطع تذاكر وبتدخل زي ما كان بيعمل سيد الملاح وغيره, وبيقيس درجة تفاعل الناس معه من جمهور لا يعرفه, وبالتالي نجح هؤلاء في ان يدخلوا البهجة والضحكة الى النفوس بس بطريقة نظيفة غير مدفوعة الاجر. لكن اللي بيعمله باسم يوسف شيء اخر, شيء معلب, شيء معد له سلفا
مصروح.
حتى ضحكات الجماهير ما بتخرجش بشكل عفوي ولا طبيعي, كأن في زر, كأن في توجيه, اضحكوا في هذا الوقت, توقفوا عن الضحك في هذا الوقت. وبالتالي اللي قاعدين في الاستوديو الرأي العام يثق انه ضحكهم ليس طبيعيا وليس عفويا, وان المشهد كله معلب. لكن معلب لمصلحة من؟ هذا هو السؤال. وليه ارتفعت درجة حرارة نقد فصيل بعينه؟ هذا هو السؤال. ومش عاوز اقول اسلسل الخيط لغاية ما وصل الى الاخ محمد الامين ونجحوا في شراء اكتر من 12-13 فضائية في وقت ظروف السوق المصري تعاني من الكساد. طب اخواننا احنا جاهزين باحد هذه احدى هذه الفيديوهات, جاهزين بها؟ طيب اولا قبل ما نتطرق لمضامين الفيديوهات عشان يعلق عليها الضيفان الكريمان, اداء السي بي سي, اداء الفضائيات الجديدة, مدرسة باسم يوسف الجديدة في هنقول تجاوز كل الخطوط الحمراء بل كل حتى اقول ايه اعراف التخاطب المعروفة بعيدا عن الاداء الاعلامي, كيف تنظر الى تطورات المشهد ومنحنياته الان؟
هو السخرية والكاريكاتير احد فنون العمل الاعلامي صحفيا او تلفزيونيا الان, ومسموح بمساحة من النقد اللاذع للشخصيات العامة, ده مسموح به. لكن هي المشكلة ان احنا عندنا ماما امريكا بنحاول نقلد, واي حاجة حجتنا ان دي بتتعمل في امريكا. باسم سافر امريكا وشاف برنامج شهير هو نقله حرفيا, ترجمة حرفية الى اللغة العربية في برنامجه البرنامج بالحرف, وراح اتدرب 6 شهور هناك وقعد مع فريق الانتاج وشافهم بيعملوا ايه وبيعملوا ازاي. لكن باسم ناسي ان الثقافة الامريكية والاعلام الامريكي يعكس هذه الثقافات والعادات والتقاليد والاخلاقيات, فلما يجيب حاجة يزرعها في مجتمع غير مجتمعها ده اول خطيئة, لان المجتمع العربي مجتمع له قيمه وعاداته وتقاليده, والإعلام العربي له قواعد ومواثيق شرف وأشياء كثيرة تنظم عمل الإعلام العربي. فأول خطيئة للأخ باسم إن هو اختلس الفكرة وجابها الأول, ولما كتب عنها في الصحف قال أيوة وحكى بنفسه الحكاية إن سافر وراح ودرس وجاب نفس الفكرة حطها هنا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين, في حدود للنقد المباح للموظف العام وإلا تحول إلى سب وقذف وتشهير. منتش مطلق اليدين اي واحد بحجة انه موظف عام يجوز نقده, انك تجرح وتتجاوز حدود النقد المباح لان القانون نظم ده, وإلا ما كانش في كل قوانين العالم في تجريم للسب والقذف والتشهير. انا مش مجرد موظف عام فتتدخل في الامور الرفيعة وتتدخل بالخطأ وبالغلط. اذا كنت نقدك يستند الى واقع والى حقائق تفضل, وانا كموظف عام اتحمل هذا النقد. لكن حين يستند الى شائعات الى اكاذيب الى 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 هذا يخرج عن دائرة النقد المباح, ده يخش في جرائم.
مش بس دكتور حسن معذرة, يعني مش بس شائعات واكاذيب, واضح انه اخر حلقتين ثلاثة بدأ يضع ايحاءات جنسية صريحة.
انا هقول لك حاجة,
ان يقول هل بنطلوني بيعمل اثارة, هل احنا يا سيدي نقلنا صرصرة المصاطب وحطنا امام الشاشات.
الجمعية عندنا في التقرير بتاعنا رصدنا له كلمات تخدش الحياء العام وسنقضي في الجمعية عليها. لما يتكلموا عن ان في توبس وفي دوش مهبلي وفي في دي الفاظ تجرح الحياء العام, لا يليق ان تقال على الشاشة, ما ينفعش. احنا مسجلين ده على سي دي وكاتبين فيه تقرير وسنقدمه الى جهة التحقيق. عيب، ما ينفعش الكلام ده. اذا كان ده يتقال في امريكا، فامريكا مجتمع مختلف ومجتمع يعني منفتح، مجتمع مهاجرين له ثقافة مختلفة، ما يتقالش عندنا. التلفزيون اللي بيخش كل بيت ما ينفعش يتقال فيه مثل هذا الكلام.
جميل، وهذه شهادة غير مجرحة من خبير يعني اعلامي تعتز به مصر. انا بحضرتك لانه يعني احنا لسه هنعلق برضو على علاقة رأس المال بالاعلام. نعم. لانه نقطة طارق بن عمار وهجومه الاخير ده حضرتك لازم تعلق لنا عليها. استاذ ابراهيم، يعني انا هسيب حضرتك تعقب على فضائيات الضرار او فضائيات غسيل الاموال او سميها كما شئت، بس نشوف كده فيديو، لانه هو احنا لما بنقول لهم بيقولوا لنا والله الحرية والديمقراطية وميثاق الشرف الاعلامي، واحنا من حقنا ان نفسر الظاهرة الاسلامية وما تكمموش الافواه. تعال نشوف تفسير باسم يوسف نفسه لحقيقة ما يقدمه، وانا مش هقول من مضمون اعلامي لانه في ناس شايفة ان اللي بيقدمه ده مش مضمون اعلامي اصلا، لكن حقيقة ما يقدمه خليها كده غفلا من التخصيص الوصفي. نشوف باسم يوسف بيقول ايه وبيفسر اداؤه بايه عشان حضرتك تعقب.
ده اصل المشكلة، تفسيرهم هم وفهمهم للدين. هم بيبصوا لنا مش كمسلمين او مسيحيين، لا، ككفار منافقين اعداء دين واعداء ربنا. عشان كده احنا نستحق الشتيمة والتهذيب، ولو وصلت للضرب والتعذيب ويمكن بعد كده لا قدر الله للاكل، كل ده حلال فينا، احنا نستحق كده. وده تلخيص كل اللي بيحصل اللي بتشوفوه. احنا بالنسبة لهم نستاهل اكتر من كده. عشان كده اللي يقول لي انت تتعدى على الشيوخ والعلماء، اقول له المعادلة بسيطة جدا، زي ما انتم معتبريننا مش مسلمين، انتم بالنسبة لنا ولا شيوخ ولا علماء. انا مش على راسي بطح عشان كل شوية احتاج ان انا اقول ان في علماء وشيوخ وسلفين كويسين، او ان ديننا دين كويس. طب ما انا عارف، كلنا عارفين. انا ما عنديش عقدة النقص اللي تخليني اكد كل شوية ان الاسلام كويس، الاسلام كويس. انا مش محتاج امسك طوب ابيض واقول ده لونه ابيض ده لونه ابيض. طب ما الناس كلها عارفة وشايفة انه لونه ابيض، بس للأسف بنعمل مجهود عشان تشيل منه الوساخة. طبعا بالنسبة لهم احنا الوساخة مش جديدة. ليه معظم حلقاتنا على طيار معين؟ ودي اخر مرة هتكلم فيها، لان هو اللي مع السلطة، هو اللي سيطر على كتابة الدستور وكان مع اغلبية البرلمان. كل ده وكمان مش عايزين نجيب سيرتكم. ليه ما بتجيبش الطيار المعارض التاني؟ بسيطة، مش انتوا بتقولوا ما لهمش وزن؟ هتلاقوا وزن الطيار المعارض في البرنامج زي ما بتقول عليه في الشارع بالظبط. السنة اللي فاتت السخرية ما كانتش حرام لانها كانت بتيجي على مزاجكم. دلوقتي بس بقت حرام عشان سيرتكم هي اللي بتيجي. ولو على حيادية يا سيدي انا مش حيادي، انا بقول رأيي انا حر. قال يعني الحيادية مقطعة الدنيا في برامجكم وقنواتكم. النظام السابق كان بيقول انتم ضد الوطن، دلوقتي بيقولوا انتم ضد الشريعة. ما عادش حد بياكل من الكلام ده خالص. فبلاش اللعب على عواطف الناس وتقولوا على اللي يعارضكم او يكشفكم ان هو ضد الدين، او تغطوا على فشلكم بان المعارضين ضدكم يبقوا ضد الاسلام. الاسلام اوسع وارحب واحسن من انتم تتصدروا باسمه. الدين اللي بتصدره لنا ده احنا ما نعرفوش خالص.
يعني كما رأيتم تعليق هزيل من فكر ضحل لا يستحق اصلا عناء التعليق. وانا يعني بالفعل يعني ابتئس ان احنا ننفق وقتا في التعليق على هذا الذي نسمعه. لكن انا لاحظت ان كل كلامه بوه الجماعة بيبصلنا بيعتبرونا. هي هو الجماعة دي عايدة على مين؟ عايدة على فضائية معينة، ولا عايدة على كل المشايخ، ولا عايدة على كل الفصائل، ولا عايدة على كل المنتسبين للتيار الاسلامي؟ جمعتهم كلهم في سلة واحدة وحطتهم تحت وهو الجماعة بتاعتك. طب وهو الجماعة بتاعتك دي ايه حيثياتها؟ هل جبت شاهد؟ هل اعتمدت على استبيانات واستطلاعات رأي؟ ده انا هقولك حاجة اكتر من كده. سيبك من ان مجلس النقابة الاطباء بيهدد بشطبك، وانا استغرب انك هتكون محاضر. يعني ازاي واحد هيطلع على الشاشة ويقول ثورة الملابس الداخلية؟ هو ما قالش الملابس الداخلية، هو قال تعبير تاني. وبعد كده يخش على طلابه ويمسك الميكروفون ويحاضرهم. هل تعتقد ان طلابك سيحترمون ما تقول؟ بعد ان لبسنا ثياب المهرج والاكروبات والبهلوان، بعد ان تنفد فوائض الاموال التي تنفق على فضائية تعمل من خلالها، وتغلق هذه الفضائية او لا تستمر او تستمر برجال اخرين، ما فكرتش في صورتك في المستقبل؟ ما فكرتش انك تهدد بشد من مجلس نقابة الاطباء او غيره؟ ما فكرتش في زملائك المنتسبين الى هذه المهنة الرصينة التي نحترمها؟ ما فكرتش في طلابك الذين ستعود الى الميكروفون وتحاضرهم مرة اخرى بعد ان تكون قد احترقت سياسيا واعلاميا، وبعد ان يحترق مشروع سياسي ربما تتبناه قناتك او اي قناة اخرى تعمل بها؟ بص للمستقبل وسيبك من اللي فات. الاستاذ ابراهيم سمعت ولا زيادة لمستزيد، يعني انا مش هعقب، لكن ما تعقيبك انت؟
اولا يا دكتور حسام انت متفائل جدا عندما تقول برضه هكون مؤدب واقول للاخ باسم، عندما تقول له عندما تعود الى ميكروفونك وتحاضر طلابك. انا لا اعتقد ابدا ان هذا الرجل الذي فشل في ان يمسك مشرطه، وانا سمعت انه هو جراح فاخذ المشرطة بدلا من ان يعالج مريضا ممكن ان يسعد اسرة وممكن ان يسعد امة، فراح بهذا المشرط يقطع اوصال الامة، بل في مين؟ في علمائها واساتذتها. دكتور حسام في عادات البرامج ان في النهاية تقول عايزين نخلص كل واحد في جملتين، يقول يعني في دقيقة واحدة عايزين نقول الخلاصة، دائما البرامج تستشفع بهذه الجملة. فأنا يعني ونحن في مقدمة لسه البرنامج أقول يعني آتي بالخلاصة الأول وعلى عكس المألوف عادة. يعني المسجد الضرار وقد أشرت إليه الذي تكلم عنه القرآن وصبر أغوار المنافقين في هذه القصة، فقال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ايه المطلوب؟ لا تقم فيه ابدا، لا مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما اتخذ هذا المسجد ضرار وفهم اللعبة كما يقولون بين قوسين امر بهدم هذا المسجد، وتقريبا حرم الانتفاع باي جريد فيه او اي اخشاب، يعني اتهدمت القناة دي. الرسول صلى الله عليه وسلم هدم القناة الاعلامية دي، والمسجد قناة اعلامية، شاءوا ام ابوا، المسجد شاءوا ام ابوا هو قناة اعلامية سياسية دينية حصيفة تعلم الناس دينهم وامر دينهم. فهذه القناة يجب أن تغلق، القناة يعني ليس بالمعنى الحرفي، القناة ذات المبنى وذات الأربع جدران، هذه القنوات يجب أن تغلق، هذا الفكر، هذه الأيديولوجيات يجب أن تغلق. وبرضو أرجع أقول يا باسم ما لقيتش برضو إلا الرموز الدينية، ولم تجد إلا مثلا إذاعة القرآن، وهو قد تناول زميلا لنا الدكتور محمود خليل، وهو أعتبره وهو زميل وشهادتي فيه مجروحة، وهو مدير عام بإذاعة القرآن الكريم، ليس مدير إذاعة القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم فيها إدارات عامة يرؤسها واحد منا هو الزميل الدكتور محمود خليل، فهو مدير إدارة الفقه والفتاوى. فعندما ومحمود يعني عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورجل مفكر ونحسبه على خير كذلك، تناوله ولم يعني يخلص من جلده ولم يخلص من صياطه أيضا. فأنا أوافق الدكتور حسن إن لا نتكلم في هذا الرجل كثيرا، وفي هذه الأراجوزية التي يلعب بها. زمان كنا دكتور حسام نسمع في البرنامج العام، والدكتور حسن بدأ حياته في البرنامج العام، خمسة القلبك وخمسة فرفشة والخواجة مين؟ خواجة بيجو والفؤاد المهندس وبعض هذه الأشياء، كانت يعني تصب رسالة ترفيهية درامية اسمها إيه؟ كوميدية جميلة في وجبة خفيفة خمس دقائق الصبح كل يوم، لم نسمع أبدا وهادفة وكل شيء. فهذا الأراجوز يعني، وإن كان يسمعنا الآن ويعد لنا الحلقة الآن، هذه الألعاب نفهمها. أولا الضحك مصطنع يا دكتور حسام، كلما عمل شيئا يعني البرومو اللي بيجيبه عادة التفت ليه وراه ضحك على طول، وكأن الضحك بزرار أو فيدر بيطلع على طول ورا الكلام. هذه معروفة ومفهومة، والإتيان بالناس ليضحكوا، في ناس طبالين وجايين يضحكوا ب50 جنيه و100 جنيه، ودي معروفة جدا يعني. نمرة اتنين هو هذه صناعة، هذه صناعة شر. هم هذا يعني واحد من الكتيبة التي تكيل للإسلام. وبعدين بدأوا حاجة دكتور حسن والدكتور حسام، أول ما بدأ بدأ بالأستاذ عمرو أديب يقلده
عماد أديب،
عماد أديب ويتمسخر بيه لما أخذ بين قوسين، وبدأ يمسك زملائه في القناة لكي يلبس علينا لكي يلبس علينا أنني أنا بدأت بزملائي فأنتم ماذا؟ لا لتبدأ كما تبدأ ولتبدأ كما تريد.
كانت لعبة مفضوحة.
كانت لعبة مفضوحة وأدركها المشاهد المصري. هم الناس كما قال الدكتور حسن أن الدين يجري في الشعب المصري مجرى الدم في العروق. هم لم يفهموا اللعبة، وإن فهموها فهم أخطأوا الطريق، وإن لم يفهموها فهم أغبياء. شكرا.
طيب جميل، يعني كعادات الأستاذ إبراهيم خلف وهو ابن للإذاعة المصرية وابن للأداء الإعلامي والجهاز الإعلامي أوجز كعادته. أنعطف بالحوار إلى الدكتور حسن. دكتور حسن، ظاهرة غريبة في الميديا المصرية في السنوات الأخيرة، في الأشهر الأخيرة خلينا نقول، ظاهرة التهديد. يعني ده أنا الآن إعلامي وأجلس على هذا الكرسي وأنقل للناس للرسالة، من الذي يعطيني قوة لكي أهدد شريحة مجتمعية أو أهدد شخصا بعيني، فضلا عن أن أنا أصعد التهديد إلى رئيس الدولة مثلا أو إلى مؤسسة الرئاسة؟ منذ متى كان الإعلاميون يتغذون بهذا الاستقواء؟ أنا هعرض لحضرتك جزء من الإعلام اللميسي، الإعلام الحرفي المهني بين قوسين، نشوف كده هي بتقول إيه، وحضرتك يعني وأنت تقيم دائما الأداء الإعلامي وخبرة إعلامية معروفة في مصر، تعقب لي على هذا المشهد. نشوف مع بعض هذا المشهد ثم نعود إلى طاولة الحوار، حوار الإعلام وفضائيات غسيل الأموال، حوار العلاقة بين الإعلام والبزنس أو رأس المال. نشوف مع بعض هذا المشهد ثم نعود لحضراتكم، فابقوا معنا.
سؤال بسأله للنظام الحاكم والحرية والعدالة والإخوان المسلمين، انتوا عايزين ايه؟ هل انتوا عايزين تقودوا بلد ايا ما كانت التبعات؟ يعني احنا هنحكم بالطريقة اللي احنا شايفينها، بالطريقة اللي احنا عايزينها، وهنقول لكم كل الكلام الحلو، بس احنا هنعمل اللي احنا عايزينه. ده طريق. في طريق تاني، هو ان احنا هنحكم لان احنا الاغلبية ولان احنا الاكثر تنظيما الان، يا عالم بكرة في ايه، ولان ولان ولان، بس احنا عايزين الناس كلها مع بعض لاننا عايزين ننجح. في طريق من الطريقين، وعليكم ان تختاروا اما الطريق المسدود او الطريق المفتوح. حتى هذه اللحظة كل الخيارات تؤدي للطريق المسدود. احنا هنعمل اللي احنا عايزينه، هنمشي الدستور زي ما احنا عايزينه، اخبطت مغيتكم في الحيط وموتوا بغيظكم. وكأننا لا نقرأ دروس التاريخ، وانا مش هفكركم بالنازي واحتراق البرلمان الالماني زي ما قال استاذنا هيكل، هفكركم ب 2010. ما هم قالوا كده برضو، هنحكم هنمشي جمال احنا عايزين نشوف افعال، والافعال لها علاقة بمجموعة من الاشياء. واحد، اولها القضاء، مشهد القضاء ده لازم يتحل، ويتحل بالشكل القانوني المحترم اللي يا اخي ممكن تدي حاجة قصاد حاجة. اول حاجة مشهد القضاء. تاني حاجة ان حصار القضاء ده مش هينفع. تالت حاجة، اوعى تكون متخيل ان انت هتيجي على حرية الاعلام وحنسكت، لان احنا سمعين وعارفين ان خطوتك الجاية هي الاعلام، خطوتك الجاية هي الحريات. بكرة عندي اتنين زملاء بتهمة اهانة الرئيس قدام النيابة، علا الشافعي وخالد صلاح. اوعى تكون فاكر ان احنا هنسكت، مش هنسكت، ولا الناس هتسكت، ولا الجماهير دي هتسكت. لا اغلاق قنوات، ولا اغلاق صحف، ولا ما تقوليش بالقانون اي تعدي على الحريات الانسانية، حرية المرأة، حرية الاعلام، حرية الطفل، حرية اي مواطن، اي حد يعدي على واحدة مش محجبة ويزعقلها في الشارع محدش هيسكت. وعلى فكرة الستات بقوا اجمد من الرجالة، وانتوا عارفين. لا تعدي على حريات. القضاء لازم مشكلته تتحل، الاعلام مشكلتها تتحل، النقابات العمالية اللي انت فاكر انك فطيت عليها وبالدستور تقدر تحلها وقت ما انت عايز، مش هينفع. مفيش حاجة من دي هتنفع. المواد اللي عايزين نغيرها في الدستور لازم تتغير. عايز توافق يا عمنا، وعمنا ده مش دكتور مرسي، عمنا ده اللي هم كلكم يعني، عايزين توافق يبقى لازم فيه افعال، حب ومؤامرة وحضن وكده لا شكرا، شربنا حب كتير، خدنا حضن كتير، لا عايزين حضن ولا عايزين حب، عايزين شغل على الارض، مصالحات، تصالح حقيقي، مش تكون ماسك لي السكينة من ورا وتقول لي قدمي قدمي انت السبت وتروح ضربني في ظهري، ما هو دي هذه هي شيمتكم، وبنعمل الخبر ونرجع في كلامه، حد يستقيل ويرجع في كلامه، اعلان دستوري وتعديل، خلاص ما بقيناش لا نصدق ولا ناكل من الكلام ده، اما تصالح حقيقي بين كل فئات الشعب او ربنا معاك بقى، ربنا معاك، ربنا معاكو.
حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج، حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا. سيناكولا، أردنا العمل، أردنا الإعمار، أردنا أن نكون الأفضل. سيناكولا، أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي، نعمل على أعلى مستوى من الدقة والتطور مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سيناكولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية. سيناكولا، صناعة وطنية بأيد مصرية. سيناكولا، انسى النكاتشان. تتميز بقوة امتصاص صدوم 12 ساعة، أجنحة ستريتش لسهولة الحركة. فايلو، عدوا جميل.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. عرضنا لحضراتكم نموذج للديكشن، للمعجم، للمعجم، للقاموس اللي بتستخدمه لميس او بيستخدمه هذا الاعلام او هذه الشريحة من الميديا المصرية. بتقول ايه؟ مش هنسكت. طب ما انت قعدت 30 سنة ساكتة وكنت في قلب التلفزيون المصري ساكتة، وانت شايفة الحريات بتذبح وساكتة، وانت شايفة 50,000 مثلا من الاخوان بيعتقلوا وتجرى لهم 7 محاكمات عسكرية وسكتة، وخالد سعيد راسه بترتطم بالحيطة لغاية ما بيموت وسكتة. اشمعنى دلوقتي قررتي ألا تسكتي؟ ده سؤال. وما تقوليش كنت بعيدة عن صناعة الإعلام. نمرة 2، والدك الدكتور علي الحديدي أنا شخصيا تعلمت منه قبل الثقافة الأدبية وقبل الشعر وقبل النثر، وكان يدرس في الجامعة المصرية، تعلمنا منه أدب الكلمة ورصانة الحوار، وكنا نتمنى أن يكون هذا جينا وراثيا ينتقل إلى الأبناء. إيه معنى أنك تقول المواد الدستورية اللي عاوزين نغيرها هنغيرها؟ ده بأمر مين؟ بالدراع مثلا؟ وهنركن صندوق الاستفتاء على جنب؟ هنركن الرأي العام والاختيار الشعبي على جنب؟ فسرلنا يعني إيه المواد اللي عاوزين نغيرها هنغيرها؟ تعقيب الدكتور حسن علي ولا أزيد.
يعني شكرا. أنا الأول عندي ملاحظة أساسية وأنصح بها، لأن ديننا يأمرنا أن نسدد وأن نقارب، لا أن نتشاحن ولا أن نرد صاع صاعين على الطريقة اللميسية أو غيرها. يعني هذه واحدة. نمرة 2، إذاعة مقاطع من هذا الغثاء على قناة الناس أنا لا أحبه، وكان يكتفى بثانيتين للتذكير فقط، لأن الكثير من جمهور الناس، قناة الناس أعني، لا يذهب إلى هذه القنوات ولا يسمعها، فأنتم تسمعونهم هذا الغثاء. معلش عفوا قد أكون أختلف معكم في هذا. فأنا ابتداء ما كنتش احب ان نزيع مقاطع مطوله.
صمتنا عن هؤلاء طويلا يعني صمتنا شهورا بل اكاد اقول صمتنا سنوات.
انا
وصل الامر الى مقدمات تحريضيه خير رمضان عمل عليه ونزل مقتبسات ومقاطع وانتهى الامر بغلق 26 فنادي نيه. فلو ترك هؤلاء مش بس سيحرقون وطنا ده ممكن يهيلوا التراب على اي اعلام محايد بما فيه اذاعه القران الكريم.
الصبر ذكر اكثر من 70 مره في القران صبرا صبرا آل ياسر. على اي حال
ولا يحب الله الجهر بالسوء.
نعم
من القوم.
نعم إنما
فهو هي هنا
صحيح
قد يكون
صحيح.
الهدف القناة يعني الاعلام المضاد لهذه
هو مطلوب.
هو يعتبر قصور.
وبعدين انا عاوز اقول حاجة بعد اذنك
سوري.
هو احنا الحقيقة منطق الصمت ومنطق ان نسكت عنهم
لا
انه
لا.
ليس منطقا
لا لا لا, لا لا لا
يعني هم يتصورون ان تعرض الحقيقة من منظور واحد من ميديا واحدة.
لا
احنا عاوزين حتى ننقل لهم رسالة في شرائح أخرى من الميديا المصرية.
نعم.
قد لا ترى ما ترون وتستطيع أن
صحيح.
تفند
صحيح.
يعني نحن لا ننسخ إلى شتائم وشعارنا دائما ليس المؤمن بلعان ولا طعان.
نعم.
ولا فاحش ولا بذيء. ونراجع كده معجم هذا البرنامج تحديدا.
نعم.
ولو لقينا أي لفظ خارج عن
خليني.
حدود اللياقة يبقى لا أنا بقول ده يعني بس
يعني
نعم نعم خليني أصوغ المسألة بشكل آخر. هو نمرة واحد يعني لا نضيع وقتا في هذا عبث لأني أنا أعتقد ما تقدمه الزميلة العزيزة وما قدمه غيرها مما تعرضنا له بالنقد لا يدخل في باب الإعلام على الإطلاق. لا صلة له بالإعلام. ده نوع من الحملات المدفوعة المنظمة التي تدخل في باب الدعاية والحرب النفسية. ده لا صلة له بالإعلام على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد. الشيء الثاني مجموعة أسئلة أنا أطرحها للسادة المشاهدين ولا أزيد. نمرة واحد من الذي وكل السيدة لميس أن تتحدث باسمه؟ لن نسكت ومش هنسكت. أنت مين بتتكلمي باسم مين؟ من الذي فوضك؟ يعني شيء غاية في الغرابة. وهذا يخفي وراءه ما يخفي وربما يجيب بشكل غير مباشر على تساؤل الدكتور حسام قبل المقطع على طول وهو بيقول حالة الاستقواء دي منذ متى؟ مذيع يهدد رئيس دولة ويقول له مش هنسكت ومش هنعمل ومش هنقول. أنا بترجم دي زي ما قلت لك الحالة المرضية التي في الإعلام المصري الآن. المذيع الزعيم هي فكرة نفسها زعيم سياسي. هي زي ما شفناها تتقمص دور الزعيم. زي ما حضرتك قلت قبل الثورة هذه الزعيمة كانت مين وبتشتغل عند مين وبيدفع لها كام؟ ده نشر في كل الصحف ويعلمه العامة والخاصة. لكن هي تستفيد من صبر ومن حالة انتقالية ومن خلق الرئيس حين يكون رئيس مسلم مؤمن يتحلى بأخلاق الإسلام فيستفيد مناخ الإعلام من هذا وهي تدخل في هذا الباب. هي وغيرها يدخلون في هذا الباب. على أي حال أنا عايز أقول أني لا نضيع وقتا مثل هذا يعني مثل هذه الدعاية وإنما مهم أن نفند ونوضح للناس. الفضائية اللي هي اتكلمت منها واخدة في التقرير عندي 5 صفحات لوحدها. تقرير 17 صفحة اللي عملها جمعية حماية المشاهدين وفيه غرائب انا مش عايز اتكلم عنها الان لاني مكانها ساحة القضاء. لاني نحن نريد ان نرسخ دولة القانون بدل ما ان نتنابذ بالالقاب. لا في محكمة وفي قانون وسنقدم هذا للناس. يعني في اشياء كثيرة يعني صنعت عبر هذه القنوات من الفبركة. وصلنا إلى حال الفبركة. لما يتفبرك فيلم أو مقطع فيديو مدته 60 ثانية ويبث على الهواء أن في تزوير واسع النطاق في محافظة البحيرة أو كفر الشيخ في المرحلة الأولى هذا الكلام وهي في المرحلة الثانية تسميه إيه ده؟ ده إعلام؟ أن يتفبرك فيلم ويتذاع ويتقال الحقوا تزوير وأدي صوت وصورة أهو على المحافظة الفلانية والمحافظة دي مش في المرحلة الأولى ده مرحلة تانية يعني فيهاش انتخابات أصلا. فاللي يعمل ده أنت مستكتر عليه يقول ده مسألة واضحة وضوح الشمس.
جميل.
ده صناعة الأكاذيب كما يصنعها الإعلام الصهيوني بالضبط.
سأنعطف بالحوار إلى الأستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم يعني تعقيبك.
أولا أنا أوافق الدكتور حسن في هذا الموضوع. هو يعني يأخذها من زاوية وأعرض عن الجاهلين لكن يعني السكوت احنا تأخرنا كثيرا وعبنا على مؤسسات إعلامية كثيرا أن تسكت على هذا الهراء. على الأقل القناة لما جابت التقرير الآن كابته كامل، ما لم تبتسر الجمل ولم تجتزئ أشياء منه على طريقة باسم.
صحيح.
وهي قبل ذلك بتقول كفاية أحضان كفاية حب. الراجل لما كان بيقول أنا رجل لكل المصريين، أحب كل المصريين، الكل معي، أنا رئيس من كلهم، فكانت تأتي كطريقة باسم الحب والحب وتخرف. أنا بس يعني ندخل، يعني لا أريد أن يندح بنا الحديث بعيدا عن المهنية، ونتكلم شوية عن المهنية. لما تقول خلي بالك، هي من شوية قالت مش محتاجني كلميس أو كإعلام، بعد كده قالت أنا أنت محتاج الإعلام، وبعدين أنت كتير اللي بتقولها، وبعدين لغة إحنا وإحنا. المذيع ما فيش عنده حاجة اسمها إحنا، فيش حاجة اسمها نحن، يعني في حاجة اسمها الرأي والرأي الآخر، زيك زي غيرك.
اسمح لي كلمة أتوقف عند كلمة أنت.
آه.
مئات المرات.
أنا بجيب
في مقام رئيس دولة. يا سيدي.
الأشياء بس اللي هي بتقولها أنا بعلقش على متن الكلام خالص. زيك زي غيرك. إحنا يا أخي لازم أوعى تكون متخيل، أوعى تكون متخيل دوت مصاطب، وهنسكت ومش هنسكت، أوعى وما تقولش أنا بلتقط الأشياء.
نعم.
أنت عارف اللي أنت فاكر سطيت عليها وقت ما أنت عايز يا عمنا. خلاص عمنا دي مش الدكتور مرسي تيجي برضو حتى كذبوها في كلامها في مباشرة يا عمنا، انت عايز ايه؟ انت عايز توافق عايز توافق يا عمنا؟ يا عمنا دي مش الدكتور مرسي، يعني ايه يعني
فرد في كلام لغة متدنية لغة خطاب لا يليق،
ولا ناكل بالكلام ده حاجات لا يقولها مع احترام لهذه الفئة، لغة الميكروباص ولغة المصاطب، وهؤلاء براء مما اقول ايضا اصلا ما يقولوش كده. او ربنا معاك بقى، ربنا معاك بقى، شوف هتحكم ايه، يعني شوف الاسقاط بتاع ربنا، شوف لما تحكم بحكم الله وربنا معاك، عندما تكون انت في معية الله احكم بقى وشوف ورينا بهذا الحكم هتعمل ايه. دي طريقة عدم الاتزان هم لا يعرفوا. انا اريد يا دكتور حسام بعد ستك ان اتكلم
على فكرة يعني
في المهنية
ده اللي ممكن اخونا احمد المسلماني اللي كان بيقول على اذاعة القرآن هزيان، امال ده يبقى ايه؟
لا ما هو
ده أقرب إلى الهذيان،
ينظرون نظرة واحدة،
ده أقرب إلى الهذيان، يعني ما
يعني نريد أن نعلم لميس ومن يشاكلها ومن يمشي أو يسير على نهجها بعض الأشياء
شوية
شوية شوية قولوا في
عاوز انفرد بمعلومة البرنامج الدرع، هو كتاب حضرتك القادم عنوانه إيه؟
يعني لازم تحرقه ولا نعمله ولا هو هنتغزهم من دلوقتي؟
لا عاوزين نعرف الكتاب القادم ده عنوانه إيه؟
يعني لا يسرق حد عنوان ولا حاجة، يعني هو عموما أنا اقتمست او اسمها اقتبست روح امامنا الجليل الشيخ الغزالي حجة الاسلام الغزالي عندما اصدر تهافت الفلاسفة.
نعم.
وانت تعلم يا دكتور ان هو رد فيه على الفلسفة الوضعية اليونانية والوثنية والتي يعني خالفهم في فساد قولهم بقدم العالم، وفساد قولهم بان الله سبحانه وتعالى لا يحيط علما بالاحداث الجارية او الحادثة ولا يحيط باي شيء من هذا. رد عليهم ايضا في فساد عقولهم في البعث والنشور. اذا هو لم يهاجم الفلسفة في علم الالهيات في اصول الدين، لكنه هاجم الفلسفة الوضعية فسمى هذا الكتاب تهافت الفلاسفة. فعلى هذا الاساس لان في فساد في العقول وفي ايديولوجية مسبقة عند معظم المذيعين، عندما نتكلم الان عن المذيعين لا نتكلم عنهم كلهم، فقلت سميته تهافت الملاسنة، وبما
أن تهافت الملاسنة
ده الاسم كده، لكن تحته مذيع الفتنة ورواد الشر فصل في الإعلام الساقط، هي يعني زوم معين على فترة معينة شريحة معينة طولية وأفقية. وإذا أردنا أن يعني على ما الكتاب يطلع بإذن الله نقول نسميه تهافت المذيعين رواد الفتنة وصناع الشر فصل في الإعلام الساقط. حاجات كتير يعني من يعني هندي أزمة الدستور أنموذجا في هذا الموضوع. على أي حال أنا أعتبر هذا الكتاب لما علمته الآن هو توثيق كتوثيق الشهر العقاري، عشان لو حد قاله يستشهد بقناة الناس وفضله يعني فصول بسيطة
إن شاء الله
وخلص منه بإذن الله
تقرير الجمعية.
أنا بقي عندي
إصرار على
بقي عندي دقيقتين حضرتك، يعني إيه بقى الملحوظات الأساسية؟
الملحوظات الأساسية اتعلموا من قرآنكم ورسولكم الإعلام، قراءة إعلامية في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم تخرجنا من هذا المأزق كله. الرسالة الإسلامية كلها إعلام، اقرأ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت لديهم إذ يختصمون أيهم يكفل مريم. في سياق آخر يعني: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. الإيمان بالشرعية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نرجو الصدق في الأخبار، الصدق في الأخبار. هناك مواثيق الشرف وكلهم يعرفينها، يا إما مش حافظين سطر فيها، الاثنين متهمين فيها. عندنا الصدق من مواثيق الشرف، الصدق، الكرامة الإنسانية، المسؤولية، العدل، والحياد في الموضوع أو المجين بها يسمونها الموضوعية، التأكد من الخبر، ونأخذ من القرآن الكريم. إذا قرأنا القرآن الكريم دكتور حسام قراءة إعلامية، والقرآن على فكرة محتاج ان احنا نقرأه قراءات كثيرة، قراءة اجتماعية وقراءة سياسية وقراءة إعلامية. انا باعتبار إعلامي نقرأه قراءة إعلامية. سيدنا سليمان سننظره بيقول للهدهد: أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ هذا يعلمنا، هذا نأخذ من هذه الآية التوازن، معرفة الرأي والرأي الآخر. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ربنا جاب قولهم عشان يرضوا علينا، وما قالوا إيه وعشان يرد عليه. لما يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ويقولون هو أذن، كل أذن خير، يعني هو يجيب الرأي والرأي الآخر على طول، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. لغة الحوار: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم، وأنزل الناس منازلهم. احترام الكرامة الإنسانية، كان صلى الله عليه وسلم يوزع عينيه على الحاضرين لكي لا يؤثر إنسانا بالاهتمام دون الآخر. صبر أغوار النفس الإنسانية صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. نبذ العنصرية والتعصب، قام صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي، نبذ العنصرية، يعني ما فيش ما لا مين ده تعال حتى يرد على المتطرفين. أليس هي نفسا؟ القاعدة الإعلامية: خذ الخبر من مصدرين. يعني انت تعلم يا استاذ حسن، يا دكتور حسن والدكتور حسام، ان لازم ناخذ الخبر من اكثر من مصدر،
تثبت.
التثبت من الخبر. وقصه عقبه ابن الوليد وخالد ابن الوليد لما راح يجيب الزكاه مرسلا من الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع بكذبه، فالرسول ما صدقوش في الاول صلى الله عليه وسلم، فبعت خالد ابن الوليد وجاب الزكاه من الناس. اتاري الاولاني كان خايف ان هو يروح عليهم لانهم كانوا اهل
بينهم دم،
كان بينهم دم، فالرسول اراد ان يتثبت من الخبر وبعت ارسل انسانا اخر. هذا نأخذ منه ملمح من ملامح المهنية. جميل. الرسول إعلاميا جميل. الغايات الأخلاقية: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل أحدكم أن يكون أقرب من أخيه بحجته من الآخر فأقطع له من يعني من حق الآخر.
صحيح.
فإذا أردتم أن تأتون إلي أو أن تأتوا إلي فكونوا يعني بما معناه يعني اتقوا الله في كلامكم ولا صحيح. تكونوا يعني كلاميس.
جميل. أنا الحقيقة بقي لدي تعقيب أخير لأنه نفد وقت الحلقة، وأستأذن الضيفين في أن يكون هناك جزء ثاني لقراءة الملف، لأن الملف متخم وواسع والنماذج كثيرة.
دقيقة بس.
إحنا معانا امرأة عجوز مصرية، وأنا لا يعني لن أصطنع ديباجة ولن أعد ردا مطولا. المرة اللي فاتت جبنا فلاح مصري يرد على أداء شريحة من النخبة، قد يكون فلاحا بصمجيا أو أميا لا يقرأ ولا يكتب. في امرأة عجوز ترد على أداء الإعلام المصري، نسمع قالت إيه ثم نعود لنزيل الحلقة ونختمها، فابقوا معنا.
هذه الجزيرة
والله تعالى حصنها غجب الأمة.
السلام عليكم. وإني ده بيصلحي فكرية كفاية بقى هتجوكوا للإعلام. أنا والله كنت بتصل بالدليل وأطلب الحياة وأطلب كذا وسي بي سي واستغربت حاجات كتيرة إنهم بس قالوا حرام عليكم كفاية الأسرة. والله تعبنا، والله بس بتقول يا رب يا رب يا رب وحد بلد، يا رب بعيد عنها كل شعب، يا رب بعيد الفتنة عن بلد. حرام عليكم، خد البلد ما قتلش، قول للدستور نعم، واللي انتوا عايزين تصلحوه بعد كده في بعد ما تنتخبوا رب الشعب تصلحوا.
أفكاري عبثت في قلوب الأمة والله تعالى حصنها غجب الأمة.
أخيرا في ذيل الحلقة وختامها، دكتور حسن في كسور من الثانية، لأن الحلقة خلاص احنا لازم ننزل بستار الختام الآن.
نعم.
في كسر من الثانية، ماذا تود أن تضيف؟
هذا الاحتراب وهذا الصراع يدعوني باسم الجمعية، وقد وجهت من منابر أخرى أن يعني تلتقي 5 قنوات 10 قنوات على ميثاق شرف طوعي اختياري نجلس ونضعه ونوقع عليه، ويصبح مفتوحا الباب أمام باقي القنوات تعالوا إلى كلمة سواء من أجل مصر، اتقوا الله في مصر. فأنا أدعو إلى ميثاق شرف، وكنت في لقاء مع أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة أمس، وكنت أتكلم في هذا الاتجاه. أرجوكم من خلال منبر قناة الناس دعوة لكل القنوات المعارضة المؤيدة، تعالوا معا، نحن مصريين وكل يحب مصر على طريقته، من فضلكم نقعد نحط قواعد مهنية، مواثيق شرف توقع من هذه القنوات كبداية لميثاق شرف طوعي، لا تحط حكومة ولا تحط دولة ولا تحط أي حد.
شكرا حسن، شكرا على هذا التسجيل وعلى هذا الختام. في ذيل الحلقة وختامها بنتوجه بشكر خالص إلى فارسين من فرسان الفكر الإعلامي الأكاديمي ومن فرسان الإذاعة المصرية، بنشكر الدكتور حسن علي أستاذ الإعلام ورئيس جمعية حماية المشاهدين، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وبنشكر الإذاعي والإعلام الكبير الأستاذ إبراهيم خلف، كبير مذيعين بالإذاعة المصرية وأحد فرسان إذاعة القرآن الكريم، شكرا جزيلا لك.
العفو دكتور.
وفي النهاية نقول لم نقم في إعلامنا هنا في برنامج الدرع بأكثر مما كان يقوم به حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أحس برسالة إعلامية مضادة فامتشق سيف الكلمة ليفند ويرد ويتقصى بأدب الإسلام، ونحن نتمم ما بدأه حسان بن ثابت. هذه واحدة. الأمر الثاني، لا نقول إننا لم نطق صبرا، لكن نحن نحس أن هناك خطورة حقيقية على الوطن المصري وعلى المشاهد المصري، وهي الخطورة التي حدت بالدكتور حسن إلى إنشاء جمعية لحماية المشاهدين، لأنه أحس أن المشاهدين باتوا بحاجة إلى الحماية. أخيرا ونقول، سقطة كبيرة لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن تعد تقريرا أسود غريبا تتحدث فيه عن المتأسلمين وعن التيار الرجعي، وكأنها فضائية خاصة وليست وكالة مملوكة للمصريين مدعومة من ضرائبهم. على أي حال، هذا تدافع طبيعي، وفي النهاية المشروع الوطني الإسلامي المصري المعتدل سيمضي في طريقه بعد إقرار الاستفتاء، ومصر إن شاء الله لن ترتطم بنهاية النفق المظلم، وسينشأ رعيل جديد من الساسة، رعيل جديد من النخبة، رعيل جديد من الإعلاميين، قادرين إن شاء الله على استرداد جذوة الإعلام الجاد والنظيف الذي لن نكف عن الدعوة إليه. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله مع مزيد من ملفات الإعلام المصري. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.